أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء العلم الزاهر السراج المنير الشاهد على العباد يوم التناد، وعلى محمد وعلى آله أولياء الحساب. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في هذه المسألة، هل يعتبر 16، هل يعتبر في السجود التلاوة ما يعتبر في سجود الصلاة أم لا؟ مر بنا تشقيق صناعي للأدلة أن شرائط السجود إما في الصلاة إما هي في الأصل اعتبرت بعنوان الصلاة لا صلاة إلا بطهور، فهذه من الواضح مختصة بسجود الصلاة ولا دخالة لها في نفس عنوان وماهية السجود. جيد. وإما اعتبرت في السجود بعد لكن في ظرف الصلاة، هذه أيضا مرت بنا، الصحيح عدم تعميمها بحسب مقتضى هذا الوجه لها. عدم تعميمها لكل سجود مثل سجدتي الشكر ومثل سجدة التلاوة ومثل سجدات أخرى، التهجد في سجدة مثلا مستحبة، نفس التهجد بغض النظر عن صلاة الليل. إدمان السجود في نفسه مستحب بغض النظر عن سجدة الشكر وسجدة التلاوة وبغض النظر حتى عن سجدة التهجد. إدمان السجود في الليل والنهار كما كان يصنع زين العباد نفسه مستحب لآثار وضعية كبيرة. أبو ذر الغفاري ذهبت عيناه بسبب كثرة السجود آخر حياته. النبي شعيب على نبينا وآله عليه السلام ذهبت عيناه من كثرة السجود فأرجعهم الله له ثم سجد كثيرا فذهبت أيضا. ما أدري كم مرة بالنسبة إلى النبي شعيب سجود. اسجد كثير خلاص تشوف شنو الماي هذا ينزل في العين. الماي ينزل في العين. اي بس البكاء بعد يأثر بلا شك، لكن ايضا السجود يخلي الماي الابيض، يسموه الماي غير الابيض، ينزل في العين. لا مو هذا بس اي نعم هو مستحب في نفسه ادمان السجود. المهم، فاذا النمط الثاني من الشرائط وهو ما اعتبر في السجود في ظرف الصلاه لم يعتبر في كل السجود. نعم، نمط ثالث من الادله، اذا اعتبر في السجود بما هو عباده، هذا مر بنا وذكرنا مصحح هشام بن الحكم جانب منه ذكرنا على أن السجود خضوع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس من النبات، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا. مر بنا أن هذا فقط يبين مانعية المأكول والملبوس، ولا يبين شرطية العار. نعم هو راجح، نعم، لأنه ورد بعد نفس الصحيح الإمام المتقدم السجود على الأرض أفضل، لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل. بين قبل أن نواصل المطلب، طبعا كون بقية الشرائط لسجود الصلاة يراعيها الساجد في سجدة التلاوة أو مطلق السجدات رجحان مراعاة بقية الشرائط أمر مسلم عند الأعلام. الكلام هل هو شرط صحة أو لا، هل يلزم أو لا يلزم. زين، دعونا الآن نذهب للسجود على الأعظم السبعة. السجود على الأعظم السبعة يعني جبهة واليدين والركبتين والإبهامين، هل يلزم في سجدة التلاوة أو لا؟ قيل أنهم اختلفوا فيه الأعلام بحسب الطبقات، وكذلك وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، اختلفوا فيه هل يجب أن يضع جبهته على الأرض، اختلفوا فيه. بعض ألسن الأدلة التي وردت في هذا المجال، دعونا نقرأ ونشوف لسانها من أي قسم من أقسام الثلاثة التي مرت بنا. مثلا صحيح زرارة مروي في أبواب السجود الباب الرابع الحديث الثاني. ذيل هذا الصحيح يقول عليه السلام: والفرض فيه في السجود هي السبعة، والسنة هي إرغام الأنف، بيان هكذا. والفرض فيه يعني السجود هي السبعة، والسنة هي إرغام الأنف. هذا وإن كان في بادئ النظر واحد يشوفه كأنما ربما من القسم الثالث، يعني السجود ما هو سجود عبادة لا السجود في ظرف الصلاة، لكن جملة من القرائن واضح فيها أن هذا اللسان في صدد سجود في صدد السجود في ظرف الصلاة، لأن هذا التمييز الفرض سبعة والعضو الثامن وهو الأنف سنة، هذا التمييز ورد في روايات عديدة بلحاظ الصلاة. الفريضة للسجود في ظرف الصلاة ما هو، والسنة للسجود في ظرف الصلاة ما هو، وبالتالي قرائن محتفة تجعل هذا اللسان من القسم الثاني، يعني متعرض للسجود بما هو سجود لا لشرائط الصلاة كمجموع، للسجود بما هو سجود لكن في ظرف الصلاة، لا السجود بما هو عبادة كي يعوم كل أقسام السجود. طبعا أنت لما يجي عندك قرينة في البيت كيف تتخلص من هذا؟ احنا ضد ظهور انه لاجل كون عبادة عامة كي يعم، انت يكفيك في الخدشة في الدليل وجود قرينة مانعة صارفة ما شابه ذلك. لكن الان طبعا انا جاي نبحث المبحث بحسب الوجه الأول هذا اللي ذكره العلامة، الوجه الثاني للآن ما ذكرته ونعتمده. بحسب الوجه الأول اللي هو القالب الصناعي للدليل، هل يدل على شرطية الشرط في الصلاة، هذا القسم الأول لو ما يفيد، أو شرطية السجود في ظرف الصلاة أيضا ما يفيد. أما إذا دل على شرطيته في السجود بما هو عبادة يفيد، هذا الدليل للشرطية يفيد لتعميم الشرط في كل أقسام السجود. قسمنا صناعيا قالب الدليل إلى ثلاثة. جيد، إذا بهذا المقدار في الأدلة بهذا الوجه ما يمكن الاعتماد. مساواة موضع السجود لمحل القيام اللي هو أفتى به الماتن، جزم به ولم يكتفي بالاحتياط، ولم يكتفي بالاحتياط الوجوبي بل جزم به. زين، هذا يعم كل أقسام السجود. شنو الدليل؟ الروايات الواردة في أبواب السجود الباب 11، إذا راجع الأخوان داخل الباب يشوفون قرائن كثيرة على أن مورد هذه الأدلة الصلاة، يعني السجود في الصلاة، ليس السجود بما هو سجود كعبادة. إذا ليس من القسم الثالث، من القسم الثاني. القسم الثاني بحسب هذا الوجه لا يمكن الاستفادة منه لتعميم الشرائط لكل أقسام السجود. يدعم عدم التعميم بعد ماذا؟ أن هناك أبواب عقدها صاحب الوسائل في تعقيبات الصلاة، أو طبعا متميزة عن أبواب تعقيبات الصلاة، أبواب بمعنى سجدتي الشكر، مو سجدة الشكر، سجدتي الشكر. شلون سجدتي الشكر؟ سجدتين الشكر ليلة وسجدة واحدة. صاحب الوسائل وكثير من مشهور القدماء يفتون سجدتي الشكر، سجدتا الشكر، للشكر سجدتين، سجدتان عفوا. زي لماذا سجدتان؟ سجدتان لأن الرواية الدالة على أنه الإنسان يستحب أن يسجد. بعد ذلك وصف هذا السجود يعفر خده الأيمن والأيسر أو جبينين ثم يسجد سجدة أخرى. فذلك الذي يستحب في السجود الشكر بعد الصلاة سجدتان وليس السجدة واحدة. وإن كان ظاهر كثير روايات الواحد يراجع يشوف سجدة واحدة، لكن في روايات مفسرة مبينة. طبعا السائل عن إذا اعتبر سجدة واحدة به ونعمة، ولكن إذا أراد أن يأتي بالمستحب الكامل سجدتا الشكر يأتي بهما كليهما، وجدا له آثار على كل في الثواب وآثار روحية كبيرة. سجدة الشكر ولها تفاصيل عديدة في الروايات وردت. تعفير الخدين بعد ليه بين السجدتين لآثار كبيرة جدا. في الرواية أن سجدة الشكر تجبر النقص في قبول الصلاة، تجبر النقص في قبول صلاة الفريضة. قلب المصلي كان ساهي تائه كذا فلان، هذه نقص في الصلاة، فسجدة الشكر تجبره. المهم إذا راجعنا أبواب سجدتي الشكر الأبواب التي عقدها صاحب الوسائل بعد تعقيبات الصلاة، سنلاحظ أصلا كيفية خاصة في زي الشيخ أن تلصق، يلصق جؤجؤه، صدره، بطنه، مع أن السجدة موصوفة ليست كهيئة سيدة الصلاة. فبالتالي إذن هذا داعم أن أدلة شرائط السجود الصلاتي لا تعم كل أقسام السجود. نعم، سنفترض قريبا قريبا، بس لا، المرأة ما تلصق جؤجؤها وتلصق صدرها، لا لا، ده غير. المرأة بالعكس تضم فخذيها، و تعبير يعني، بالتالي تضام أو تضمضم أي أعضاء بدنها لبعض البعض. هذا بالعكس يفرج رجليه ويلصق بطنه. هي عملية رياضية، اليوغا بحث آخر، والصدره ويلصق صدره ويلصق جؤجؤه، هذا غير، طريقة أخرى، مع أنها من أقسام السجود. فجيد، هذا شاهد على أنه إذا مو بنفس نمط سجود الصلاة. سيدتي الشيخ، نعم، فبالتالي نعم، فبالتالي هذا كله شاهد أنه داعم عدم تعميم شرائط السجود. هذا بالنسبة لهذا التقريب. قبل لا نواصل بعد الأدلة الخاصة والروايات الخاصة، في وجه ثاني صناعي مهم، هو مختص بالمقام، بسجدة التلاوة الآن، وبحث السجود وأقسام السجود وشرائط السجود في كل أقسام. وجه صناعي يفيد في أبواب عديدة جدا، عبادية أو معاملية، اعتمده المشهور ارتكازا، طبعا ما لم تكن قرينة صارفة، ده الوجه تام، ما لم يكن في البين قرينة صارفة مانعة ممانعة، وجه لا بأس به. المتأخر الأعصار بل وروث هذا الوجه، سموه في المقام، قلنا يستفاد منه صناعيا في أبواب عديدة. ما هو هذا الوجه الثاني؟ ها، هذا الوجه الثاني بغض النظر عن استثماره في المقام، كيف بحث آخر، نفسه في نفسه وجه صناعي مفيد في أبواب عديدة. ما هو هذا الوجه؟ هذا الوجه هكذا بيانه، أنه إذا حدد الشارع معنى عنوان ما كحقيقة شرعية أو لا، مو حقيقة شرعية بمثابة الحقيقة الشرعية، يعني أبقى المعنى اللغوي أو كذا على الأصلي على حاله، لكن أضاف له قيود وقيود وقيود، إذا قام الشارع بهذا الأمر، مثلا يقول لك الصلاة أولها التكبير آخرها التسليم، ثلثها الركوع ثلثها السجود، كذا كذا كذا، أو يقول لك السجود كذا كذا كيت 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 كيت، الآن ولو السجود هو الصلاة، افترض ما يخالف صحيح، أو يقول لك الطواف هو كذا 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 كذا، السعي هو كذا 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 كذا، الاعتكاف كذا 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 كذا، المعاوضة كذا، المهم، فيأتي الشارع ويبين عنوان معين كما مر الآن في هذا التقريب، إما من باب الحقيقة الشرعية أو لا من باب القيود. افترض جيد وبشكل مستفيض يبين عنوان ما الشارع، إما يبينك حقيقة شرعية أو يبينك قيود جيد، ثم يأتي الشارع ويستعمل هذا العنوان في قسم آخر في باب آخر، يقول لك مثلا العمرة فيها طواف وفيها سعي وفيها كذا كذا كذا، ولكن في أدلة العمرة لا يتصدى الشارع لبيان الطواف، في أدلة العمرة لا يتصدى الشارع لبيان السعي، وليكن هذا السعي الذي ورد في العمرة يعطف على أدلة السعي أو أدلة الطواف المستقلة. عدم بيان في باب العمرة حدود الطواف وحدود السعي هذا إيكالا على ما قد بينه في باب الطواف في نفسه أو باب السعي في نفسه. مثلا الشارع لم يبين لنا عمرة التمتع ما هي، وليكن، لكن عند الشارع بيان للعمرة في نفسها ما هي، أو حتى العمرة المفردة. أنت بعد ما تحتاج الآن، أنت أيها الباحث في الفقه المستنبط الأحكام، ما تحتاج تطالب الشارع تقول لم تبين لنا ما هي عمرة التمتع. هو لما يقول عمرة وتمتع، يعني تلك العمرة المعهودة التي بيّنتها في أدلة متواترة مستفيضة، عطف هذا استعمال هذا العنوان في معنى، ما يحتاج يقول لك بعد هي ماذا. الصلاة عندما يبين الشرع الصلاة أولها كذا آخرها كذا ثلثها كذا لا صلاة إلا بكذا، بعدين يجي يقول لك صل صلاة جعفر الطيار، يقول لي أخو صل صلاة جعفر الطيار، ما بيننا صلاة جعفر الطيار أولها التكبير آخرها التسليم أو شرط الطهارة فيها أو الركوع والسجود، ما يحتاج. هو لما يقول لك صلاة جعفر أعطفها على طبيعة الصلاة العامة، ما يحتاج. أو لما يأتيك صلاة نافلة معينة، الشارع قال لا نفل إلا ركعتين 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 ركعتين، ما في نفل ثلاث ركعات أو أربع ركعات، فهنا يأتيك يقول لك صلاة الليل 11 ركعة، بعد ما يحتاج يقول لك كم تسليم فيها. أو يقول لك صلاة جعفر الطيار 4 ركعات، ما يحتاج يقول لك سلم بينهما. أو يأتيك ويقول صلاة النافلة المعينة الكذائية 6 ركعات، الزيارة 6 ركعات مثلا كذا، ما يحتاج يقول لك بعد ركعتين ركعتين، لماذا؟ لأن هو طبيعة صلاة النافلة قد بينها في روايات مستفيضة. هنا يبين زاوية خاصة يختص بها هذا الدليل، بقية الأمور معطوفة موكولة على ما قد بينه سابقا. لماذا نستخدم نفس العنوان الصلاة أو صلاة نافلة؟ خلاص ما لا حاجة للوسوسة والاستبهام واستجهال الدليل، لا ما في جهالة في الدليل. لما؟ لأنه هو طبيعة عندما هو قد استعمل هذه اللفظة بكثرة في باب معين بينها كحقيقة شرعية أو كقيود. هنا يأتيك يقول لك السجود ينصرف لنفس السجود، عطف على نفس ما سبق. هذا المبنى شوفوا مثلا الآن في باب البيع، بين الشارع أن البيع كذا كذا لأنه عقد كذا كذا، يعني بين عقد. عندما يأتيك في عقد الإجارة أو عقد الهبة أو عقد، بعد ما يحتاج يبين لك النكات الأخرى، هو قد عطف على عنوان العقد الذي قد بينه في باب آخر، ولا حاجة في كل باب يكرر الشارع. أقول سواء لا شو انطلقنا احنا من نفس العنوان، حتى لو هو الشارع كانت الأدلة من القسم الثاني، شرائط السجود ظرفها، السجود الذي ظرفه الصلاة، وليكن بشكل مستفيض حدد الشارع، ثم يأتيك بعنوان السجود تلقائيا إلى الشارع، ما يريد نفس السجود الذي في الصلاة الذي بين حقيقة ماهية حقيقة شرعية أو كقيودة مو كحقيقة شرعية. الشارع لازم يجيب قرينة صارفة، لأن هذا التحديد منه ولو السجود في ظرف الصلاة تلقائيا يبين طبيعة هذا العنوان، استعمال هذا العنوان. زين، الحين قبل لا أبين بقية نقاط هذا التقريب وهذا الوجه، بس خلني أحدد بس ضوابط هذا الوجه. على هذا الوجه الصناعي طبعا الأدلة التي من النمط الأول ما يستفاد منها، اللي هو شرائط السجود الآتية للسجود لا من عنوان السجود بل من عنوان الصلاة، ما يستفاد منها، ما يستفاد منها، لأن يعني ليست شرائط السجود، شرائط الصلاة التي جزءها السجود، جزء من أجزائها السجود، أتى شرط السجود من باب الصلاة، يعني لم يأتي من نفس العنوان، من عنوان آخر، ومن عنوان آخر، عنوان آخر. إذا ما يستفاد من الأدلة التي من النمط الأول، إنما يستفاد من الأدلة في النمط الثاني فضلا عن الثالث. هذه طبعا هذا الوجه. ضابطة أخرى لهذا الوجه بعد مرت بنا، أن أدنى قرينة مانعة أو قرينة خاصة تدفع هذا الوجه، لأن هذا الوجه اقتضاء دلالة فيه أن العنوان الذي استعمله الشارع معطوف. لما يقول السجود يعني السجود، أو يقول السجود واجب للتلاوة، يعني السجود يعني العهدية، السجود المعهود لديك اللي استعملت أنا كثيرا، استعملته أنا الشارع كثيرا في باب الصلاة، وهذا مراده. هذا صحيح يعمل به ذا الوجه ما لم يكن في البين ماذا؟ قرينة ممانعة أو قرينة صارفة. إذا كان قرينة مانعة مصارفة خلاص هذا الوجه مو علة تامة، اقتضاء دلالة. هذه نقطة أخرى. إذا بحسب هذا الوجه، هذا الوجه تام لدينا، وارتكاز هم الأعلام تام لديهم، سمو في المقام، لا أقول في المقام، في أبواب عديدة أخرى تام لديهم، لذا الصحيح نحن إلى هذا المقدار من البحث بحسب هذا الوجه. الشرائط المأخوذة في السجود، سواء السجود بما هو في الصلاة أو السجود بما هو هو، هذه المقتضى القاعدة أن تعتبر في سجود التلاوة، إلا ما كانت هناك قرائن صارفة لشرائط سجود الصلاة عن الشمول لسجدة التلاوة أو سجدة الشكر أو شيء آخر. حسب هذا الوجه الآن، هذا الوجه اللي قلت استقراء موضوعي بعد، قرائن صارفة موجودة ما موجودة بلحاظ كذا، بس هذا كوجه إجمالي لا بأس به نعتمد عليه، فيه اقتضاء دلالة. مؤيد لهذا الوجه بعد ما ورد في نفس روايات سجدة التلاوة يدعم هذا الوجه الغير خاص بالبحث في المقام، كما مر هو في مفيد في أبواب عديدة. موثق عمار في أبواب قراءة القرآن الباب 46، أبواب قراءة القرآن الباب 46 حديث 3، موثق عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا قرأ العزائم، عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال: ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود. شوف دقيقه الكلام في ذيل الرواية، ليس فيها تكبير إذا سجدت. أصلا شوف دقيقه، نفس الشعر لما يصدى بأن سجود التلاوة ما في تكبير، سبب ماذا؟ ارتكاز أن السجود المعهود ولو صلاتيان قبله تكبير، مو تكبير الإحرام، تكبير الانتقال من جزء إلى جزء في الصلاة، لأن ارتكاز موجود على أن السجود طبيعته قبل تكبير. هنا الشارع لكي يدفع، شوف دققوا، لكي يدفع هذا الارتكاز أن عطف السجود في التلاوة على سجود بوصلة، يقول ليس فيها تكبير إذا سجد. بقية المقويات موجودة إذن، وإنما التكبير ما موجود، ولا إذا قمت في القيام الصلاة موجود تكبير، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود في آل السجود. آل السجود آل تعود على ماذا؟ عهدي، يعني السجود المعهود لديك في الصلاة. هذا الموثق تقرير واضح لنفس الارتكاز، نفس الارتكاز. واللطيف انه هذا تبيان منه هو عليه السلام، بعد مو ارتكاز السائل، احسن تبيان منه هو عليه السلام، دليل على نفس تقليد القاعده. بغض النظر عن البحث في المقام سجدة التلاوه او غيره، البحث في ابواب اخرى ايضا ليس فيها تكبير. ها دير بالك، انتبه، مو ذاك السجود، ذاك سجود صلاتي، لما أعمم للسجود التلاوة؟ ارتكاز موجود أنه يعطف على ما قد استعمل الشارع لفظة السجود فيها بشكل مستفيض، وهو السجود الصلاتي. أنت شوف لفظة استعملتها بشكل مستفيض تلقائياً عرفياً، استعملتها لفظة معينة باستفاضة، لما تستعملها بقلة طبيعي القلة تنصرف إلى وين؟ تعطف على وين؟ على الكثرة، كثرة استعمال يسموها، حتى تستطيع أن تعبر عنها بهالمعنى، بغض النظر عن الحقيقة الشرعية بعد. نعم، إذن ده الوجه في نفس متين، لكن ذكرنا هذا الوجه في عين متين ليه ضابطتين، ضابطة لما تكون قرينة صارفة خاصة والذي نرفع يد عنه، والضابطة الأخرى هي أنه يصلح في أدلة من النمط الثاني أو الثالث، لا الأدلة من النمط الأول اللي هي آخذة للشرط بعنوان آخر، عنوان آخر ما لا يقول العنوان الأول. زين، دعونا نروح في التفاصيل، نجي ويا الماتن على أساس نمشي وياه بعد في تفاصيل أخرى. الماتن بعد ذلك يقول في الماتن: ولا يعتبر فيه في سجود التلاوة الطهارة من الحدث ولا من الخبث. العامة اعتبروا في سجدة التلاوة، الأكثر عندهم اعتبروا في سجدة التلاوة اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. حنفية، حنبلية، مالكية، أكثرهم اشترطوا. طبعا هذا شرطهم بالنسبة إلى الجنوب، وبالنسبة إلى المحدث بالحدث الأصغر يتصور أنه يروح يتوضأ يغتسل، بحث آخر. بالنسبة للحائض شلون؟ بالنسبة للحائض يعني معناتها ساقط عنها الحائض، أخو ما تقدر تبدل نفسها إلا إذا انقطع الحيض، هذا بحث آخر، تستطيع أن ترفع الحدث. أما وهي الحيض مستمر عندها في أيام الحيض فلا تصل، معناته هذا سبب شرط وجوب. في عندنا شرط واجب وفي عندنا ماذا؟ شرط وجوب. شرط واجب يلزم على المكلف تحصيله، شرط وجوب بعد مين لا يلزم على المكلف تحصيله. فلما يشترطون الطهارة بشكل مطلق ولو في الواجب تلقائيا في مثل الحيض يرجع إلى شرط الوجوب، بعض شرائط الواجب تلقائيا ترجع إلى شرط الوجوب، بعضها مو كلها. فالعام معلوم هكذا، فتسجد. أما الخاصة لا، على الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في النهاية مو في كل كتبه، وابن الجنيد ذهبوا إلى حرمة السجود على الحائض. المشهور شهرة عظيمة وجوب سجدة التلاوة على الحائر والجنون. المشهور شهرة عظيمة، لكن خالف في هذا الوجوب، يعني وافق العامة من جهة، الشيخ المفيد رحمة الله عليه في بعض كتبه، مو في كل كتبه، والشيخ في بعض كتبه ابن الجنيد. الشيخ المفيد رحمة الله عليه عنده كتاب أحكام النساء غير المقنعة. في هذا الكتاب الشيخ المفيد ذهب إلى وجوب إيماء الحائض إذا سمعت سيد التلاوة، ما يجوز لها تسجد لكن تومئ، شبيه ما مر بنا إذا تتذكرون المصلي صلاة الفريضة إذا سمع من دون قصد من دون إنصات سمع سيد التلاوة لا يجوز له السجود في الفريضة، بل ماذا؟ يومئ. عند مانع عن السجود لأن يكون في الفريضة. أي هذا على كل الشيخ المفيد عند فتويين مو فتوى واحدة. المجلس في البحار ذكر أنه لا خلاف في ظاهر الأكثر المشهور شهرة. الأكثر طبعا أي على كل ظاهر الأكثر أنه لا خلاف في عدم اشتراط الطهارة وعدم اشتراط الاستقبال وعدم اشتراط ستر العورة. قال واعترف المجلسي أنه بعضهم لا يذهب إلى الاشتراط ويظهر الخلاف من بعضهم، ولكن هو المجلسي قوى عدم الاشتراط. جيد، الآن ندخل في شرط شرط من هالشروط بس تتم كلام الماتن. فتسجد الحائط وجوبا عند سببه وندبا عند سبب الندب، وكذا الجنوب، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال، ولا طهارة موضع الجبهة في سجود التلاوة، ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة، ولا عدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة حتى لو سجد التلاوة فيما لا يكل وهو لابس لباس ما لا يكل لحمه أو ميتة، في الصلاة باطل لكن هنا لا يعتبر. جيد، طبعا قد واحد يسأل ان احنا ذكرنا الوجه الثاني نعتمده، لماذا نبحث التفاصيل؟ نبحث التفاصيل والروايات لانه ذاك الوجه كما يقال اقتضاء الاستدلال فيه، لكن مر بنا انه قد مانع صغروي يمنع عنه، فلا بد من البحث عن المانع التفصيلي. لذلك لا بد نبحث الروايات الواردة فيه. نذكر الآن في الحائض ورد روايات متعارضة، بس قبل الحائض نذكر رواية في المحدث من حدث الأصغر، رواية أبي بصير في أبواب قراءة القرآن الباب 42 الحديث الثاني، رواية أبي بصير. هذه الرواية سموها رواية يعني مو صحيحة ولا معتبرة، ولكن نعتد باعتبارها، والسبب في ذلك أن الراوي عن أبي بصير كثيرا ما هو مو دائما كثيرا ما ولا الأغلب كثير أزيد من النصف، الراوي عن أبي بصير كثيرا ما مو دائما أفضل 40% 30%، الراوي عن أبي بصير دائما يكون علي بن أبي حمزة البطائني رئيس من الرؤساء بل عمدة رؤساء الواقفة، هو الذي استحدث ملعون و و و و هذا صحيح ملعون وضعيف وكذا، ولكن نفصل فيه، لأن له فترة استقامة وله فترة. كان وكيل من وكلاء الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ففترة استقامته يعمل برواياته، فترة انحرافه لا يعمل برواياته. زين، كيف نميز؟ نميز بالراوي عن البطائن. إذا الراوي عن البطائن واقفي ما يعتد بروايته. إذا الراوي عن ولو كان الواقف الذي يروي عن الباطن ثقة، يعني في ثقات الواقفة، بس ما يعتمد عليه. لما؟ لأنه ربما يكون رواه عنه في فترة انحرافه، مو بعيد هذا، وهذا ما يعتمد عليه في فترة انحرافه، ما يصدق شيء. أما إذا كان الراوي عنه في فترة، الراوي عنه إمام اثنا عشري، فهذا يدل على أنه في فترة استقامة روى عنه. لماذا؟ هو يمكن الإمام يروي عنه واحد من حاله في فترة انحرافه. ما في ضابط على هذا الشيء. ها، ضابط في خصوص البطائن والعبرتائي، أحمد بن هلال، إذا سمعين عنه. هذا عنده أيضا فترة، كثير في عندهم فترة استقامة وفترة انحراف. خصوص البطائن والعبرتائي من أصحاب الجواد والهادي والعسكري، نعمل برواياتهم إذا كان راوي عنهم إمامي. لماذا اثنا عشري؟ سبب لأن هذين الشخصين وأمثالهم قليل، الطائفة الاثنا عشرية قاطعتهم مقاطعة شديدة عندما انعرف انحرفوا، حيث بعد خلص انفصلوا عنهم علميا اجتماعيا دينيا، خلاص انقطعوا، يعني بتروهم من الجسم الشيعي، بتروهم حتى من التعامل. هذا البتر مفيد من أي جهة؟ مفيد يعني بالنسبة لنا، بغض النظر عن إفادته في ذاك الوقت، مفيد بالنسبة لنا، أنه يبين أن هذا الاثنى عشر ما روى عنه ولا تلمد عليه إلا في فترة ماذا؟ فترة استقامته. أما في فترة انحراف أصلا الطائفة أجمعت، حتى يونس بن عبد الرحمن يقول كنت أتردد في بداية الأمر على البطائن وعلى زياد بن مروان القندي رؤوس الواقفة، بل كتهديهم شوية أخذ وقتهم، بس شفت المقاطعة الشديدة، قلت بعد لا أحسب أنا على الجوق يقول تركتهم بالمرة. مع ان يونس بن عبد الرحمن مو واحد نكره، واحد كبير، ثقل كبير وخاف على نفسه، فكيف بعد الرواة العاديين؟ فهذا بالنسبه لنا مفيد. مفيد لماذا؟ لانه يبين ان الراوي اذا كان اثنا عشريان وروى عن البطائني وروى عن العبرتائي، يعني روى عنه في فتره استقامته. لذلك احنا ما نترك روايات البطائني بالمره. طبعا حتى رواياته في فترة انحرافه إذا روى عنه واقفي فطحي واقفي أيضا ما نسقطها بالمرة، بس ما تكون معتبرة في نفسها مستقلة. أما إذا روى عنه اثنا عشري لا، هذا تفصيل مهم لروايات البطائن، لأن روايات البطائن روايات كثيرة جدا عندنا، مو سهلة. العبرتائي بعد أحمد بن هلال رواياته كثيرة جدا، هذا تفصيل جاري في تتمة الكلام بعد. وصلى الله على محمد وعلى آله.